قال السابع: لا شبهة في أن قضية أخبار الباب هو إنشاء حكم مماثل للمستصحب في استصحاب الأحكام، ومماثل لأحكامه في استصحاب الموضوعات. كما هذا هو التنبيه السابع من تنبيهات الاستصحاب، وهو التنبيه المهم، ويرد ذكره كثيرا في عمليات الاستنباط، في موارد عندما يستدل بحجية الاستصحاب يرد عليهم بأن هذا أصل مثبت. وفي الحقيقة فكرة الأصول، الأصل المثبت، لا تختص بالاستصحاب، بل تأتي في كل أصل عملي توفرت فيه هذه الفكرة التي سوف نطرحها. كل أصل عملي من هذا القبيل يسمى أصل مثبت. راح أذكر أمثلة في البداية لفكرة الأصل المثبت، والاستصحاب الذي لا يوجد فيه هذا المحذور، محذور الأصل المثبت، ثم بعد ذلك يأتي، عليكم السلام ورحمة الله، يأتي الحديث عن المجرى الذي سلكه المصنف لإثبات عدم حجية الأصل المثبت، عليكم السلام. الأصل المثبت معناه أننا نريد من الاستصحاب، لا نريد منه أن يثبت لنا نفس المستصحب. ماكو مشكلة في المستصحب، يعني نفس المستصحب ما عندنا غرض به، وإنما نريد منه أن يرتب لنا هذا الاستصحاب أثرا عقليا، أثرا شرعيا، يكون بينه وبين المستصحب واسطة، وهذه الواسطة واسطة عقلية أو واسطة عادية أو واسطة تكوينية، واسطة غير شرعية. المثال المتعارف، المثال المتعارف نبات اللحية بالنسبة للولد. أب كان يفقد أبناءه، يموت له الأبناء في مقتبل أعمارهم، أوائل أعمارهم، فهو قرر أن ينذر لله عز وجل نذر. ماذا نذر؟ نذر لله عز وجل أنه إذا نبتت، لاحظ النذر، لاحظ الموضوع، الشرط الذي علق عليه الحكم، إذا نبتت لحية ولدي، ما قال إذا بقي ولدي حيا إلى 20 سنة، قال إذا نبتت لحية ولدي، إذا نبتت لحية ولدي فإنني فلله علي أن أتصدق بمائة رأس من الغنم، هكذا. ثم فقد الولد، فقد الولد، ما يدري به بعد، عدل، مات، لا يعلم. إذا نبتت لحيته وجب عليه التصدق بمائة رأس، إذا ما نبتت لا يجب عليه التصدق. في هذه الحالة بعد مرور 15 سنة، جد ما هو العمر الذي تنبت فيه اللحية للولد؟ يكون عمره 15 سنة. هو الولد ضاع من أبيه وكان عمره مثلا 5 سنوات، بعد أن صار عمره الآن بعد 10 سنوات، يعني لو كان هذا الولد حي الآن، يعني عمره 15 سنة، حينئذ لازم بقائه حيا ما هو؟ نبات اللحية. فإذا كانت اللحية نابتة يجب عليه التصدق، لكن أكو احتمال أصلا أنه لم يكن حيا، لم يزل حيا، مات قتل، وهذا محتمل، فسوف يشك. الآن أنا يجب علي أن أتصدق بالمئة رأس أو لا؟ يجب علي التصدق أو لا يجب علي التصدق؟ هنا 3 حالات يمكن أن نتصورها أحبتي، 3 حالات. الحالة الأولى أن يحصل لديه علم وجداني ببقاء الولد حيا، أيا كان هذا العلم الوجداني. مثلا فد واحد إجا قال له ترى ابنك عدل، وهك أنت تحدث معه، فتحدث معه، تحدث معه وقطع بأن هذا الصوت هو صوت ولده، فصار عنده علم وجداني ببقاء ولده حيا. هذه حالة. الحالة الثانية، جاءه من يثق به وقال له إن ولدك ما زال على قيد الحياة، هو لم يره، لم يتحدث معه، لم يسمع صوته، وإنما أكثر ما هناك أن الثقة أخبره بحياة ولده. هاي حالة ثانية. الحالة الثالثة، حتى ثقة لم يخبره، مجرد هو والاحتمالات يعيش. ماذا يفعل في هذه الحالة؟ نريد أن نتمسك له بالاستصحاب، أن يستصحب بقاء حياة ولده، أن يقول أنا قبل 10 سنوات كنت جازم بحياة ولدي، الآن بعد مرور هذا الوقت أشك في بقاء حياته، فأستصحب حياته وأنه ما زال حي. هذا الاستصحاب أحبتي، هذا الاستصحاب، استصحاب الحياة، يمكن أن نطبق عليه، يمكن أن نجعله وسيلة لإثبات بعض الأحكام الشرعية. مثلا راح أذكر حكم ما بي مشكلة أو حكم بي مشكلة. الحكم اللي ما بي مشكلة، هذا كان يملك أموال، 5 سنوات عمره كان عنده أموال، أبوه مهدي هاي الأموال وموجودة هاي الأموال مملوكة عنده، مملوكة له. وبعد ذلك غاب، بعد ذلك غاب. هذا إذا الآن بعد هاي الفترة اللي غابها، إذا هو عدل هاي أمواله، يصير واحد يتصرف بيهن؟ يصير نقتسمهن إحنا الورثة؟ ما يصير. الأم والأب ما يصير يقتسمون هذه الأموال. الجد والجدة مثلا ما يصير بعد، ما يصير. إذا كان ميت يجوز الاقتسام، يجوز لنا أن نقتسم هذه الأموال. جواز الاقتسام يتوقف على الموت، وعدم جواز اقتسام هذه الأموال والتصرف بها يتوقف، يعني موضوعه الحياة. أنا إذا استصحبت الحياة، ما هو الحكم الذي يحصل، الذي يثبت؟ حرمة التصرف وعدم جواز الاقتسام لهذه الأمور. زين، مثلا أنا بحياتي عليكم سلام، في ذاك الوقت إذا زوجته، عقدت له على 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 بنت، خب هذه إذا هو عدل هي زوجته، إذا عدل زوجته فلا يحق لها أن تتزوج من أحد أبدا، زوجته. إذا هو ميت حينئذ يجوز لها أن تتزوج. فإذا استصحبنا بقاء حياته، إذن تثبت الزوجية، تثبت الزوجية. هذان المثالان أحبتي، هذان المثالان مثال للأحكام الشرعية، أو قل الآثار الشرعية المباشرة للمستصحب. استصحبت بقاء الحياة، والحياة أثرها الشرعي حرمة التصرف في أموال الولد وبقاء زوجته. هذا الاستصحاب ينفعنا في إثبات هذه الآثار. هذا مثال للحكم الشرعي اللي ما بي مشكلة. ولكن بالنسبة إلى وجوب التصدق، بالنسبة إلى وجوب التصدق، أنا الأب لو كنت قد نذرت أن ابني لو بقي حيا إلى عمر 15 سنة فإنني سأتصدق ب100 رأس. لو نذرت هكذا النذر، وكان موضوع النذر مالتي، شرط النذر مالتي بقاء الحياة، هنا راح يصير وجوب التصدق أثر مباشر شرعي، أثر شرعي وجوب التصدق، أثر شرعي مباشر لهذا المستصحب اللي هو بقاء الحياة، أيضا يثبت. ولكن نذري لم يكن بهذه الصورة. أنا نذرت إذا نبتت لحية ولدي، هكذا هذا النذر.
هل أن وجوب التصدق هنا أثر مباشر؟ لا، ليس أثرا مباشرا للحياة، لحياة الولد، وإنما هناك واسطة بين حياة الولد وبين وجوب التصدق. ما هي هذه الواسطة؟ هي نبات اللحية. إذا بقي حيا فقد نبتت لحيته، وإذا نبتت لحيته وجب على الأب أن يتصدق. إذن هذا الأثر وجوب التصدق الأثر الشرعي، هذا أثر شرعي غير مباشر، لا يترتب على الحياة، على بقاء الحياة، على المستصحب مباشرة، وإنما بواسطة نبات اللحية، بواسطة نبات اللحية. زين، تعالوا معي إلى نبات اللحية. ما هي العلاقة بين الحياة وبقاء الحياة وبين نبات اللحية؟ هل أن الملازمة هنا ملازمة شرعية؟ يعني شنو ملازمة شرعية؟ يعني أن الشارع في ميدان التشريع علق هذا على ذاك، أوجد بينهما ملازمة. إذا الشارع يسوي ملازمة بين شيئين فيجعل شيئا لازما لشيء آخر أو ملازما له، إذا جعله لازما لشيء حينئذ توجد ملازمة شرعية بين الملزوم واللازم، بين اللازم والملزوم، وبين المتلازمين، توجد ملازمة شرعية، لأن الشارع أوجد الملازمة بينهما، أوجد الملازمة بينهما. يعني لاحظوا مثلا الملازمة بين طهارة الماء وطهارة الثوب الذي غسل به، غسل بذلك الماء، هاي ملازمة شرعية، لأن الشارع قال إذا ثوبك نجس اطهر بالماء، يعني إذا غسلت بماء طاهر فقد طهر الثوب. إذن هناك ملازمة شرعية بين الملزوم واللازم، بين الملزوم وهو طهارة الماء، وبين اللازم اللي طهارة الثوب الذي غسل بذلك الماء، هاي ملازمة شرعية رتبها الشارع في أدلة قرآنية أو أدلة روائية. في مقامنا، هل أن العلاقة القائمة بين بقاء الحياة وبين نبات اللحية ملازمة شرعية؟ ليست ملازمة شرعية، هي ملازمة تكوينية، هي ملازمة قل عادية أيا ما تقول، ملازمة تكوينية. يعني إيش؟ يعني الإنسان عندما خلق، خلق الله سبحانه وتعالى الرجل بهذه الصفات، بهذه الصفات أنه يمتلك جسدا يؤهله أن ينبت لحية إذا وصل إلى السن الفلاني. هاي ملازمة خارجية تكوينية، ملازمة. طبعا هاي الملازمة هي الغالبة، ملازمة غالبة، لأنه قد لا ينبت أيضا، لكن هذا مقدار من الناس قليل جدا. وإلا الملازمة الغالبة أن الإنسان إذا أن الرجل تنبت له لحيته ما دام قد وصل إلى العمر المؤهل لذلك. إذن هاي الملازمة غير شرعية، ملازمة يقولون غير شرعية لأنها هنا مثلا تكوينية خارجية. في بعض الأمثلة ملازمة عقلية، ملازمة عقلية. في بعض الأمثلة ملازمة عادية تسمى، إن شاء الله تأتي أمثلتها. حينئذ وجوب التصدق هنا بمئة رأس من الغنم هذا أثر شرعي، ولكن أثر شرعي يترتب على الحياة، بقاء الولد حيا، بواسطة خارجية غير شرعية وهي نبات اللحية. وهكذا يمكن أن نعبر، فإن وجوب التصدق أثر شرعي يترتب على نبات اللحية التي هي لازم تكويني غير شرعي خارجي لمن؟ لبقاء الحياة. هذا هو محل بحث. بالنسبة للمثال الأول أنه لا يجوز اقتسام مال أمواله،
لا يجوز اقتسام المال، حرمة تصرف الغير بالمال، بقاء زوجيتي زوجته، هذه أصلا ثابتة ولا محل للشيء. هو الاستصحاب يجب، الاستصحاب يجب، لأن الاستصحاب شنو معنى؟ أنت استصحب حكم شرعي تشك به، أو استصحب موضوع يترتب عليه حكم شرعي. أنا في هذا المثال استصحبت موضوع وهو بقاء الحياة اللي يترتب عليه حكم شرعي، هذا الحكم الشرعي هو الأثر الشرعي المباشر لهذا الموضوع. إذا بقيت الحياة إذن حرم تصرف الغير في أمواله، إذن زوجته ما زالت على كونها زوجة، إذن لو أنا انذرت التصدق علقته على أي شيء؟ على بقائه حيا هم يثبت، يعني موضوع قد ثبت. هذا أمر لا شك فيه، هذا مقتضى أدلة الاستصحاب. وإنما الكلام كل الكلام، الكلام كل الكلام في وين؟ في تلك الآثار الشرعية التي تكون هناك واسطة غير شرعية بينها وبين المستصحب. هل تثبت تلك الآثار؟ هل أن الاستصحاب عنده القدرة، عنده القدرة أن يثبت بالإضافة إلى الآثار المباشرة، بالإضافة إلى ذلك أن يثبت الآثار التي تكون بصورة غير مباشرة بل بتوسط واسطة غير شرعية؟ عنده قدرة لو ما عنده قدرة؟ لو ما عنده قدرة، هذا هو السؤال، هذا هو السؤال. أما تلك الواسطة، الواسطة التي تكون شرعية لا أنها غير شرعية، الواسطة الشرعية، هل أن الآثار الشرعية تثبت للمستصحب إذا كانت الواسطة بينه وبينها، بين المستصحب وبين تلك الآثار واسطة شرعية، هل تثبت؟ الجواب نعم. لاحظوا المثال، لاحظوا المثال، نفس طهارة الماء، طهارة الماء ماء طاهر، أريد أصحح الصلاة، أريد أصحح الصلاة، لاحظوا كيف عدي مي طاهر وعدي ثوب نجس، طهرت ثوبي بالماء الطاهر ثم ذهبت لأصلي، هل صلاتي صحيحة أو لا؟ صلاتي صحيحة، مرة أنا أجزم بطهارة الماء، هذا هو، هذا البحر، هذا النهر، أنا جازم بطهارة الماء. مرة لا ما أجزم، يجيني خبر ثقة يقول لي أن هذا الماء طاهر، هذه حالة ثانية. الحالة الثالثة لا هذا ولا ذا، لا علم وجداني ولا علم تعبدي، وإنما أستصحب طهارة الماء، أنا استصحبت طهارة الماء. حينئذ استصحاب طهارة الماء يترتب عليه طهارة الثوب، يترتب عليها صحة الصلاة، يترتب عليها صحة الصلاة. إذن صحة الصلاة من الآثار الشرعية لمن؟ لطهارة الماء، لكن مو مباشرة، ليس أثرا شرعيا مباشرا، وإنما هناك واسطة بينهما وهي طهارة الثوب. ثم تعال، ليش طهارة الثوب هي الواسطة؟ لأنه الشارع رتب صحة الصلاة على وجود ثوب طاهر. الإنسان إذا صلى بثوب نجس صلاته باطلة، إذن هذا يترتب، صحة الصلاة تترتب على طهارة الثوب. تعال معي إلى طهارة الثوب. طهارة الثوب ما هي العلاقة بينها وبين طهارة الماء؟ علاقة شرعية، ملازمة شرعية، شارع قال ثوبك نجس طهره بالماء اغسله، شرع أوجد هذه الملازمة الشرعية، شرع أوجد الملازمة بينهما، إذن هي ملازمة شرعية، إذن هذه الواسطة واسطة شرعية، فإذا كانت واسطة شرعية تثبت بالاستصحاب. الاستصحاب كما يثبت الآثار المباشرة كذلك يثبت الآثار غير المباشرة إذا كانت الواسطة شرعية. بل
لأنه كل الحديث هنا عن ساحة الشارع، كل الحديث هنا عن ساحة الشارع. الاستصحاب ثبت لي نطاق الشارع في أن هذا الماء أن هذا الثوب طاهر. إذن ما زلنا في نطاق الشارع، نطاق الشارع يقول لي أن الصلاة صحيحة إذا كانت بثوب طاهر، كله نطاق الشارع. هنا صحة الصلاة أيضا لو كانت موضوعا لحكم آخر، أنا نادر إذا صليت صلاة الظهر صلاة صحيحة، إذا كانت صلاة الظهر صحيحة أنا نادر أنني مثلا أتصدق بدينار، نادر. خب هنا وجوب التصدق هنا هل هو أثر مباشر لطهارة الماء؟ لا أبدا، بواسطتين، طهارة الثوب وصحة الصلاة، وكلاهما واسطتان شرعيتان. الواسطة الأولى واضح، الشارع أوجد ملازمة بين طهارة الماء وطهارة الثوب، والواسطة الثانية الشارع أيضا أوجد ملازمة بين وجوب الوفاء بالنذر وتحقق شرطه، قال إذا تحقق شرطك وجب عليك الوفاء بالنذر، فليوفوا بنذور، فليفي الإنسان بنذره. أدلة وجوب الوفاء بالنذر أدلة متعددة. متى يجب الوفاء بالنذر؟ إذا تحقق ما علق عليه. إذن أكو ملازمة شرعية، أكو ملازمة شرعية. إذن أحبتي يتضح هذا كل حديثي كله حتى يتوضح لنا موضوع مسألتنا هذه، يتضح لنا أن محل كلامنا هو تلك الآثار الشرعية التي هي ليست مباشرة وإنما بواسطة، كما أن الواسطة فيها ليست شرعية. هذا محل كلامنا، الواسطة ليست شرعية. فنبحث أن الاستصحاب اللي ثبتنا المستصحب، هذا الاستصحاب قادر على إثبات تلك الآثار الشرعية التي تثبت بواسطة غير شرعية. هذا هو السؤال الذي ننطلق منه اليوم. زين، هنا راح يأتي الكلام، هنا يقول المشهور يقول الشيخ الأنصاري، يقول المصنف، يقول المشهور هنا الاستصحاب غير حجة، الاستصحاب لا يثبت تلك الآثار. أصل لا يجب عليك التصدق أيها الأب، لا يجب عليك التصدق، اللي نذرت 100 رأس من الغنم إذا نبتت لحية ولدك لا تتصدق، مو واجب عليه. وأي أثر يترتب على واسطة غير شرعية لا يترتب، الذي يترتب بدليل الاستصحاب فقط نفس المستصحب إذا كان المستصحب حكما شرعيا بعد، والآثار الشرعية المترتبة على المستصحب مباشرة، وكذا الآثار العقلية التي تترتب على المستصحب مباشرة هكذا. إذن الآثار الشرعية والعقلية التي تترتب على المستصحب مباشرة بعد، والآثار الشرعية والعقلية التي تترتب على المستصحب بواسطة شرعية أيضا تترتب. هذا الاستصحاب يجري هنا ويثبت تلك الآثار، هذا هو مدعى المشهور، ومنهم مصنفنا رضوان الله تعالى عليه. بعد إذن تعالوا معي إلى الحالتين الأوليين. الحالة الأولى، ما إذا علمت ببقاء حياة ولدي، علمت سمعت صوته وتحدثت معه، علمت. خب في هذه الحالة يثبت وجوب التصدق علي ب100 رأس من الغنم اللي علقت على نبات اللحية؟ أنا بكلمة واحدة نعم يجب عليك أن تتصدق، لأن العلم بالشيء علم بلوازمه. علمت بالحياة، إذن أنت علمت بنبات اللحية. من علم بشيء علم بلوازمه. هذا في العلم الوجداني. بالنسبة إلى خبر الثقة، إذا أخبرني الثقة، أخبرني الثقة بحياة ولدي، ببقاء حياته، ببقائه حيا، هل يثبت بذلك وجوب التصدق علي أو لا؟ قالوا نعم. مشهور قالوا نعم يثبت. أمارة، أمارة أخبرتك ببقاء الحياة، نعم يثبت، نعم يثبت، يجب عليك أن تتصدق. ليش يثبت؟ ليش يثبت؟ هسه خلينا نقول هذه القاعدة اللي بعض علمائنا ما يقبلها: من أخبر عن شيء أخبر عن لوازمه. هذا هكذا نعبر عنه. فإذا اللي يخبرني بحياة ابني دي يخبرني أيضا عن نبات لحيته. وبما أن خبر الثقة حجة، فكما أن الإخبار عن حياته حجة، الإخبار عن نبات لحيته حجة بهذه الطريقة. أو بطريقة أخرى، أن حجية الأمارة، أسبعاً هذا بحث راح يجينا، بس أدى أوضح، هو المصنف راح يسأل هذا السؤال: شنو الفرق بين الأمارات والأصول؟ مهم. الأمارة كما تكشف عن، كما تكشف عن عن مؤداها، عن المخبر به، بنفس الدرجة تكشف عن اللوازم. سموه ماذا وجهنا؟ إذن المصنف راح يسأل ما هو الفرق إذن، ويجاوب ما هو الفرق بينما إذا أخبرني الثقة عن حياة الولد، وبينما إذا استصحبت حياة الولد. ليش هناك يجب علي التصدق بينما هنا بالاستصحاب لا يجب علي التصدق؟ هذا جاء سؤال سيجيب عنه. هذا هو محل بحثي. الأصل المثبت يعني الاستصحاب الذي يراد منه إثبات آثار شرعية تترتب على المستصحب بواسطة غير شرعية، هذا هو الأصل المثبت. أصل يراد منه إثبات تلك الآثار. تالي شيخ الأنصاري معلم طلابه على هذا المصطلح أصل مثبت، وقال فد واحد ورا الشيخ الأنصاري في مقام الدرس، فد واحد اعترض عليه قال له هذا أصل مثبت، قال له احنا نريد أصل مثبت. المصطلح هو مهم، المصطلح مهم، لما الواحد ما يعرف معنى المصطلح. أصل مثبت يعني يراد منه إثبات أثر شرعي يمر بواسطة غير شرعية، هذا مثبت، هذا مثبت، هذا حجة لو مو حجة، هذا غير حجة، ليس بحجة، هذا غير حجة. ولذلك يقال مثبتات استصحاب بغير حجة. شنو يعني مثبتات الاستصحاب؟ مثبتات الاستصحاب يعني تلك الآثار التي تترتب على واسطة غير عقلية، غير شرعية، واسطة عقلية تكوينية خارجية، هكذا، هاي مثبتات. أو البعض عندما يقول مثبتات الاستصحاب غير حجة يقصد نفس الواسطة، الواسطة العقلية، الواسطة غير الشرعية التكوينية، هذه لا يكون الاستصحاب مثبتا لها، لا يثبتها الاستصحاب، ليس حجة فيها، هذه هي الواسطة، هم جميع مثبتة. هذا الذي الآن أقوله أنا في الاستصحاب بنفسه يجري في كل الأصول، ولذلك هذا البحث بحث عام، هذا مو بحث خاص بالاستصحاب. يعني أنت إذا تيت تستعمل أصالة البراءة حتى تثبت لازم عقلي، لا يثبت بذلك. الذي يثبت بأصالة البراءة، الذي يثبت نفس الحكم الذي ترتبه أنت على 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 أصالة البراءة، نفس الحكم يثبت. أما اللوازم العقلية لهذا الأصل فلا تثبت. لكن يقولون هذا من الأصول المثبتة، هذا من الأصول المثبتة. هذا هو بحثنا، هل أن الأصل المثبت حجة أو أنه ليس بحجة؟ المصنف قبل أن يذكر سبب عدم حجية الأصل المثبت أو لماذا نبحث هذا البحث، لماذا جاء هذا التساؤل، يقدم مقدمة أساسية في نظره، وهي ذات نقطتين، ذات نقطتين. النقطة الأولى في المقدمة، النقطة الأولى هي ما معنى الحجية، ما معنى الحكم الظاهري، لا أقول الحجية، ما معنى الحكم الظاهري أصلا، شنو معنى أن الشارع يجعل حكما ظاهريا، شنو معنى ذلك؟ هنا أكو عدة احتمالات. احتمال الأول معناه أنه يجعل لنا حكما مماثلا للحكم الواقع المشكوك، مو في كل مورد يجي يقول جعلت لكم هنا، لا ما يحتاج أن في كل مورد، ما يحتاج، وإنما بنحو عام يقول إذا شككت بطهارة الشيء فابني على طهارته، كل شيء لك طاهر. تدري يعني شو معناه؟ يعني أكو طهارة واقعية، طهارة واقعية، وأكو طهارة ظاهرية. في كل مورد يصير عندنا شك في طهارة شيء نقول هذا طاهر ظاهرا، فجعل طهارة مشابهة مماثلة لتلك الطهارة الواقعية. هذا المسلك الأول، مسلك جعل الحكم المماثل، هذا واحد. المسلك الثاني هو مسلك الجري العملي، أن الشارع أمرنا بأن نسلك عملا على وفق ما شككنا به، مسلك الجري العملي، هذا اثنين. ثلاثة، مسلك جعل التنجيز والتعذير، تنجيز تعذير، هاي ثلاثة، مسلك جعل التنجيز والتعذير، وهذا هو الذي يظهر من المصنف في التمسك بهذا المسلك في مباحث الأمارات، عندما بحث عن جعل الأمارة ذهب إلى هذا المسلك. مسلك آخر ذهب إليه الميرزا النائيني هو مسلك جعل الطريقية، جعل ما ليس من العلم ليس بعلم هو يجعله علما، مسلك جعل الطريقية. هناك من يعتقد أن الأمر بالجري العملي اللي هو هذا معنى الحكم الظاهري، يعتقد أن هذا هو نفس مسلك جعل الحكم المماثل، هذا وهذا مسلك واحد. المهم على كل هذه أربعة مسالك. المصنف رحمه الله في موضوعنا، في مسألتنا الآن في الاستصحاب، يقول خلي أقولكم فتشة، وهو أن نظريتي في الاستصحاب كحكم ظاهري تختلف عن نظريتي في جعل الأمارات، جعل الحجية للأمارات والحجية حكم ظاهر. هناك قلت لكم تنجيز وتعذير يجعل الشيء منجزا معذرا، هنا لا، شيء آخر، وهو مسلك جعل الحكم المماثل. والسلام، هذا هو مسلكي. عليكم السلام شيخنا، هذا هو مسلكي، مسلك جعل الحكم المماثل. يعني أن الشارع ماذا جعل؟ قال إذا استصحبت جعلت لك حكما مماثلا للحكم المستصحب، تستصحب وجوب الصلاة في عصر الغيبة، أنا راح أجعل لك حكما مماثلا. معنى الاستصحاب هو هذا. الإمام الصادق عليه السلام عندما قال لا تنقض اليقين بالشك، ماذا يعني لا تنقض اليقين بالشك؟ ماذا يعني؟ يعني أن الشارع جعل لك وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة. إذا كان الحكم في الواقع هو وجوب الصلاة، إذن المولى هنا جعل لك وجوب الصلاة، فراح يوجد وجوبان للصلاة في عصر الغيبة، وجوب مدون في اللوح المحفوظ وهو الواقع، واقع إذا ذاك بعد ما له علاقة بالشك مالتي، أكو شك ما أكو شك، ذاك حكم ثابت في اللوح المحفوظ، وأكو حكم ظاهري، وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة حكم ظاهري مشابه لذاك الحكم. هذا حكم ظاهري، هذا إنما جعل بسبب الشك، هذا جعل بسبب الشك، هذا مسله، هذا إذا استصحبت الحكم. طيب إذا استصحبت الموضوع كرية الماء خمرية السائل، فإن الشارع سوف يجعل، هذا معنى أنه لا تنقض اليقين. يعني إيش؟ يعني أننا جعلنا لك حرمة هذا السائل، حرمة هذا السائل المماثلة للحرمة الواقعية، فراح يصير عندي حرمتان للخمر، لشرب الخمر، حرمة واقعية مدونة في اللوح المحفوظ ما لها علاقة بالشك، وهي الحرمة الظاهرية اللي إجت بعد الشك في ظرف الشك، هي حرمة ظاهرية جاءت في ظرف الشك. مسلك جعل الحكم المماثل، استصحبت الكرية، هذا موضوع مو حكم، استصحبت كرية الماء، معنى أننا شرعنا لك الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك، معناه ما هو معناه؟ معناه أننا جعلنا لك حكم الاعتصام لهذا الماء، هذا الماء إذن معتصم، كما أنه عندك اعتصام واقعي ما له علاقة بالشك، لكن أنت عندما شككت نحن جعلنا لك حكما ظاهريا هو الاعتصام مشابه لذاك الحكم. لكن ليش هذا ظاهري وذاك واقعي؟ لأن هذا يأتي بعد الشك، وذلك هذا ظاهر يأتي بعد الشك، فهذا معنى جعل الأحكام الظاهرية في جعل الاستصحاب حجية، هذا معنى حجية الاستصحاب، أن المشرع شرع عليه، هذا معنى جعل حكما مماثلا للحكم المستصحب أو مماثلا لحكم الموضوع المستصحب، هذا معنى الاستصحاب، خلاص وانتهى وانتهى. هذا المسلك يعتقده محققون المتأخرون أن هذا المسلك أصلا هو المسلك اللي يسوي لي الشبهة اللي تقول أن جعل الأحكام الظاهرية مستحيل محال، لأنه يؤدي إلى اجتماع المثلين أو الضدين، مثلين أو الضدين. ميرزا النائيني قال هذه مشاكل اللي عرضها ابن قبة رحمه الله رضوان الله عليه، هذه المشاكل واللي استدعت أن نبحث بها وعنها، هذه المشاكل منشأها هو هذا المسلك، مسلك الحكم الظاهري. وأنا النائيني مجرد أن ألغيت هذا المسلك واستبعدته، حينئذ لا تأتي مشاكل ابن قبة، الاستحالات التي ذكرها ابن قبة لا تأتي، وإنما الصحيح هو جعل الطريقية والعلمية، جعل الطريقية والعلمية. وآمن بذلك سيد الخوي رحمه الله، الشهيد يؤمن بذلك رضوان الله عليه في أبحاثه العليا، يؤمن بذلك، ومن بداية الحلقات يجعل هذا مرتسخا في ذهن الطالب، أن هاي الإشكالات تأتي على مسلك جعل الحكم المماثل. ومشكلة الفقهاء اللي يأتون مشكلتهم يقولون السابق ما عالج مشكلته وأنهاها من بكل تفاصيلها، ولذلك أنا عندي نظرية أخرى تختلف عن نظرية الآخرين في علاج المشكلة، ولكن إذا استبعدنا نظرية الحكم المماثل بعد الرونق الإشكال كله يروح بعد، لكن نحتاج نفسر ما هو معنى جعل الأحكام الظاهرية. المهم المصنف يعتقد جعل الأحكام الظاهرية جعل الاستصحاب، هنا الاستصحاب، لأن في جعل الحجية للأمارة تنجيز وتعديل، ويقول أنا أبني على التجنس، أما هنا جعل الاستصحاب جعل الحكم مماثل. هاي النقطة الأولى في المقدمة. النقطة الثانية في المقدمة بيّن من خلالها الإشكال في باب الأصل المثبت، وين بيّنت الآثار الشرعية التي تترتب على واسطة غير شرعية، هذا هو مورد محل نزاعنا. إن شاء الله يأتي التطبيق وتكملة البحث في يوم غد، والحمد لله رب العالمين.